والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن الإجماع في الاصطلاح كل اتفاق يكشف عن رأي المعصوم، سواء كان اتفاق الجميع أو البعض، المهم أن يكون يعني الملاك في حجية الإجماع، والمهم في قيام الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم. قلنا كيف يستكشف رأي المعصوم على نحو القطع والجزم من الإجماع؟ ذكرنا الطرق الأربعة. تقدم الطريق الأول كان الطريق الحدسي الذي اصطلحوا عليه بالإجماع الحسي، الطريق الحسي الذي اصطلحوا عليه بالإجماع الحسي، وأسموه أيضا الإجماع التضمني، لكن هو مشتهر باسم الإجماع الدخولي. هذا تقدم ونبهنا هناك على أمرين. الأول أنه في هذا الإجماع وفي هذا الطريق إذا كان هناك مخالف وكان معلوم النسب، فمخالفة معلوم النسب لا تقدح في حجية هذا الإجماع، لأنه نعلم بأنه معلوم النسب فهو ليس المعصوم، وإذا كان الملاك هو رأي المعصوم وهذا معلوم النسب فنعلم أنه ليس المعصوم، فإذا مخالفة معلوم النسب لا تقدح. وأيضا قلنا إذا كان هناك مخالف وكان مجهول النسب واحتملنا أنه هو المعصوم فلا يتحقق العلم بدخول المعصوم في المجمعين، وحينئذ لا يكون هذا الإجماع حجة. الطريق الثاني لاستكشاف رأي المعصوم التمسك بقاعدة اللطف. فصلنا الكلام بقاعدة اللطف وبينا بأن الإجماع اللطفي هو أن العلماء لو أجمعوا على حكم في مسألة وفرضنا أن هذا الإجماع كان خطأ، فمن باب اللطف اللازم على المعصوم أن يبين لهم ذلك الخطأ ويلقي بينهم الخلاف، إما بنفسه أو يبعث عالما من العلماء ليلقي بينهم الخلاف لقاعدة اللطف، لأنه لو لم يفعل ذلك يكون قد أبعدهم عن الطاعة وقربهم إلى المعصية. و بينا التنبيهات هناك، كانت تنبيهات مهمة تقدمت مفصلة. الطريق الثالث الذي وصلنا إليه الذي شرحناه أيضا هو الإجماع الحدسي. الإجماع الحدسي مهم أن نلتفت إلى أن الإجماع الحدسي يعتمد على أمور، لعله بيناها مفصلا، أربع أمور، ونبهنا بتنبيهات ثلاثة. فنعم وصل الكلام إلى الإجماع اللي هي طريقة التقرير. طريقة التقرير بهذه الكيفية، طبعا عين ما ذكرناه في مبحث السنة في دلالة تقرير المعصوم بهذه الكيفية، بأن نقول بأن يصدر فعل من شخص في دلالة تقرير المعصوم في مبحث السنة، هكذا قلنا بأنه يصدر فعل من شخص بحضور المعصوم وبمرعى من، أو يجيب على مسألة هذا الشخص والمعصوم جالس حاضر يسمع ويرى، وكان بوسع المعصوم التنبيه في فرض الخطأ، يعني خطأ الفعل أو خطأ القول الصادر من هذا الشخص، ولم يكن الوقت ضيقا عن البيان، ولم يكن هناك مانع من البيان من الخوف أو التقية أو اليأس من التنبيه والإرشاد. طبعا اليأس من التنبيه والإرشاد يعني بأن لم يكن الإرشاد مؤثرا، كما لو كان هذا الشخص هو الحاكم زين وأجاب على مسألة، يعني الإمام لا ينبه، لماذا؟ لأنه هذا رجل أنه لو نبه الإمام على خطئه لازداد ماذا؟ إثما، وازداد عنادا فيما أنه بينه، فبالتالي الإمام يترك. إن لم تكن هذه الأمور موجودة، الموانع وعدم تأثير الإرشاد وعدم ضيق الوقت، قلنا أنه والإمام سكت ولم يبين الخطأ في الفعل أو القول، يعد هذا السكوت منه بمنزلة الموافقة والإمضاء. هنا نقول نفس الشيء، نقول لو اتفق العلماء على حكم وعلى رأي في مسألة مع علم المعصوم بذلك ومع اجتماع الشروط، فهذا يعد موافقة منه في حال سكوته وعدم ردعه، ويكون هذا الإجماع كاشفا عن رأيه، وأن الحكم الذي أجمع عليه العلماء هو حكم الله الواقعي. هذه هي طريقة التقرير، نطبق هذا المقدار من هناك مقدار تركناه في الدرس السابق وهو الثالث. قال ثلاثة: طريقة الحدس، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. هذا الاحتمال غير موجود يعني في حق العلماء، أن العالم يخترع رأي من تلقاء نفسه ويفتي برأيه أو يتبع هواه أو يستقل بالفهم. العلماء أبناء الدليل، يبحثون عن الدليل، أول شيء يبحثون في الكتاب، فإن وجدوا آية بحثوا في السنة، فإن لم يكن هناك مخصص أو مقيد أفتوا على طبق الآية الشريفة، وإن كان هناك مخصص أو مقيد حملوا إن كان النسبة بينهما العموم والخصوص العموم المطلق، زين يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وإن كان هناك تباين كما بينا، التباين هكذا يكون في العموم والخصوص من وجه، بأن يكون هناك جهتين للافتراق وجهة للاجتماع. جهة الاجتماع هي جهة التعارض. الآن أنا أذكر لكم مثال وإن كان خارج عن بحث الإجماع هنا، ولكن لا بأس أن نبين هذه المسألة. مثلا لو فرضنا بأن الكتاب يقول في آية قرآنية: ولا تقربوا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهناك رواية تقول الأب والجد زين لا يشترط فيهما مراعاة المصلحة بالنسبة لولاية الصغير، الآية تقول ولا تقربوا، يعني هذا خطاب جمعي لجميع الأولياء سواء كان أب أو كان أنه جد أو كان حاكم أو كان منصب وصي، هذا ولاية على الأطفال، لابد أن يراعي مصلحة الأطفال لأنه مضمون أو مفاد بالتي هي أحسن، أن يراعي المصلحة لأنه الأحسن عبارة أخرى عن المصلحة. الروايات أو الرواية التي تستثني الأب والجد ومفادها أنه لا يجب على الولي أن يراعي المصلحة، بل لا بد أن لا يجر المفسدة إلى الصبي الصغير لأنه هو قائم على ماله، فبالتالي والإمام هناك يستدل بالآية التي أنه نهاية الآية والله لا يحب المفسدين، بأنه غايته أن لا يكون هناك فساد في هذا التصرف في مال اليتيم. طيب هنا نأتي إلى المجمع، المجمع ما هو؟ من جهة الآية تقول مطلقا لا بد من مراعاة المصلحة، الرواية تقول ماذا؟ تقول في ولاية الصغير في خصوص الأب والجد لا، ليس أنه لا ملزم لمراعاة المصلحة، فيحدث بينهما التعارض في الأب والجد. هل في الأب والجد لابد من مراعاة المصلحة على طبق الآية أو لا، أنه لا يلزمه مراعاة المصلحة، المهم أن لا مثلا يجر إليه المفسد. الآن أنا أضرب لكم مثال على أساس أنه يتضح هذا الكلام، أنه لو الجد باع بيت الصغير، هذا الطفل الصغير باع بيته واشترى بيت آخر من غير أن تكون هناك ربح أو شيء، لمجرد أن البيت الآخر قريب على بيته، يعني مصلحة تعود إليه، هو ما إلى خلق يقطع مسافات طويلة لكي مثلا يراعي هذا الصغير، فبالتالي يبيع بيته ب500,000 ويشتري منزل آخر ب500 من دون أن يراعي مصلحة، لعله أنه هناك لو كان هناك يعني دليل كما في الآية يدل على مراعاة المصلحة، هنا لا توجد مصلحة في هذه المعاملة، فالمعاملة هنا منه صادرة باطلة. لماذا؟ لأنها معاملة لم تجر نفعا إلى الصغير. الرواية تقول لا بأس، لأنه لم يأتي بمفسدة، هذا المنزل ب500,000، هذا المنزل ب500,000، نفرض أيضا المنطقة متحدة، زين، فحينئذ ماذا يعمل الفقيه هنا؟ طبعا هذا مقرر في أنه البحوث الآتية في قضايا أنه كيف نحمل أنه وكيف نعالج مثل هذا النوع من التعارض. خلاصة الكلام أن الفقهاء لا يتبعون الأهواء ولا يأتي برأيه مستقلا ولا يفتي على طبق هوى غيره كما يفعل البعض لإرضاء الحكام، لا، يبحث عن المستند. فإذن هنا يتبين كلام المصنف، يقول أن الاتفاق، هذا كاشف أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. أيضا أنا أضيف، بعض الفقهاء يتوقف في مسألة، خب ليش يتوقف في مسألة؟ أنت فقيه افتي. يقول كيف افتي إذا كان هناك تساوي بين الأدلة؟ خل نفرض دليل موجب أو دليل مجوز ودليل يحرم، وكان هناك تساوي بين الأدلة، فبالتالي يتوقف في المسألة. لماذا يتوقف؟ لأنه لا يتبع الهوى، هو ابن الدليل حيثما مال يميل. كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب. زين، أصحاب الآراء والمذاهب إذا اتفقوا فنحن لا نشك حينئذ بأن هذا الاتفاق كاشف، وأنه مأخوذ من مثلا متبوعهم أو رئيسهم الذي يرجعون إليه، والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق، هذا الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة عليهم السلام إلى العصر الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم، يعني من العلماء اللي سبقوه، يقدح في حصول القطع، بل يقدح في مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله، فضلا عن مجهول النسب، حتى معلوم النسب هنا يقدح. شوفوا في الطريقة الأولى قلنا معلوم النسب، أو في الإجماع الدخولي قلنا معلوم النسب، لا يقدح، هنا يقدح. لماذا؟ لأن نحن نريد أن نحصل القطع من هذا الاتفاق. يعني نحن قدمنا مقدمات، المقدمة الأولى أن العلماء يختلفون في أكثر المسائل، ما من مسألة إلا وفيها مخالف. إذا أتت إلينا مسألة لا مخالف فيها، كما هو تعبيرات أحيان صاحب الجواهر يقول بلا خلاف أجده، يعني هو يقول أنا ما وجدت خلاف، فإن كان هناك إجماع أو اتفاق ولم يكن هناك مخالف حينئذ يحصل لنا القطع أم لا يحصل؟ طيب إذا كان هناك معلوم النسب متقدم، نقول مثلا صاحب العروة إنزين خالف في ذلك، لا خالف في ذلك، إذن لا يحصل لنا القطع برأي المعصوم. فضلا عن مجهول النسب. ليش مجهول النسب؟ حطوا بالكم، فضلا للترقي، مجهول النسب قد يكون هو من؟ قد يكون هو الإمام. معلوم النسب، خب معلوم أنه هو ليس الإمام. إذا كانت مخالفة معلوم النسب تقداح، فمخالفة مجهول النسب لاحتمال أنه الإمام تقدح قدحا عظيما في هذا أنه الإجماع، بحيث لا يحصل لنا القاضي. الطريقة الرابعة طريقة التقرير، وهو أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم أو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. الآن أنا أترك لكم سؤال، ما الفرق بين طريقة التقرير وقاعدة اللطف الإجماع اللطفي؟ أنتم إن شاء الله تشوفون، تحاولون أن تطلعوا لي وجه، لأنه هناك أنه الإمام لو لم يلقي بينهم الخلاف وكان هناك خطأ في هذا الإجماع لقربهم إلى المعصية وأبعدهم عن الطاعة. هنا ماذا نقول؟ أنه هذا الإجماع الإمام لو سكت لأقرهم على ما ذهبوا إليه، هذا الإقرار منه يكون دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله الواقع. ما الفرق بينهما؟ هذا إن شاء الله أنتم تبينونه. ثم قال: وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها وفيها في مبحث السنة. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد. نرجع إلى الكلام الذي ذكره في باب السنة، في باب أنه تقرير الإمام، شوفوا: بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه، يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة، الإمام ما موجود، إحنا الآن في عصر غيبة، ما يمكن أن تقول بأنه هذا فعل بمرأة من الإمام وبمسمع من الإمام، هذا ما صار عصر غيبة، الكلام في عصر الغيبة. إذن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه؟ وسيأتي ما ينفع في المقام. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع بأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون البعض. شوفوا عندنا إجماع، سيأتي إجماع محصل، هذا الإجماع المحصل الذي يحصله الإنسان أو العالم، زين لو عبر العالم أفضل، لأن الإنسان أنه مفهوم واسع جدا. بعض العلماء يحصل الإجماع، إن حصل الإجماع يحصل له الإجماع على بعض الوجوه المتقدمة، يعني هذه الطرق اللي تقدمنا لها، الآن يحصل له القطع لهذا في الإجماع المحصل. نحن ماذا نقول؟ نقول الإجماع المنقول ليس حجة، والمحصل غير حاصل، مو ليس بحجة، وإنما لو حصله لكان حجة. يعني لو استطاع أحد، الآن شوفوا كتاب مفتاح الكرامة يذكر أقوال العلماء كأنه يحصل إجماعات، لكن الإجماع المحصل غير حاصل، والنقاش صغروي في الإجماع المحصل، لأن كبرى الإجماع المحصل ثابتة عند جميع العلماء بأنه لو حصل هذا الإجماع لكان حجة. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. هذا تفسير للعبارة السابقة لما قال بعض الوجوه دون البعض، يعني على طريقة من الطرق الأربعة اللي ذكرناها دون البعض. هذا العالم مثلا يتبع طريقة الإجماع الدخولي، هذا يتابع طريقة الإجماع اللطفي، هذاك مثلا يأخذ مثلا بحسب اجتهاده لاستكشاف رأي المعصوم طريقة التقرير، هذا طريقة الحدس، وهكذا. على العموم على بعض الوجوه دون البعض لو استطاع أن يحصل زين الإجماع، الإجماع حجة. لهذا قال أي لا يجب في كل إجماع. يعني الآن لما نفتح الكتب الفقهية ونرى الإجماعات، مو شرط أن يكون هذا الإجماع زين يكون على طريقة واحدة، قد يكون على طريقة مثل إجماع الشيخ الطوسي، أكيد هذا إجماع لطفي. إجماع السيد المرتضى زين معلوم أنه إجماع دخولي أو تضمن. إجماع ابن إدريس مثلا كذا، إجماع فلان. لكن على العموم ليس من الواجب أن يكون كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. لهذا قال وإن كان السيد المرتضى يرى انحصار الإجماع في الطريقة الأولى التضمنية الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي شيخ الطائفة يرى انحصار الإجماع في الطريقة الثانية قاعدة اللطف، لكن هذا ما يقدح في أنه لو كان هناك إجماع يتم على بعض الوجوه دون البعض يكون حجة. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل. فليس من الضروري أن نفرض حصول الإجماع من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها. الآن لو يجي شخص يكتشف مثلا يقرر لنا طريقة أخرى لاستكشاف طريقة رأي المعصوم عليه السلام، خب نقبل هذه الطريقة إن كانت هذه الطريقة موافقة للقواعد. فإذا سواء كان الإجماع بأحد هذه الطرق الأربعة أم عندنا الآن مثلا لنفرض عالم نابغة استطاع أن مثلا يوجد طريقة أخرى لاستكشاف رأي المعصوم، المهم هو أن يحصل لنا العلم القطعي الجزمي زين بأن هذا هو رأي المعصوم، لأن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له، لا بد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. ولهذا قال فليس من الضروري أن نفرض حصول الإجماع من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. الآن هذا ما يحتاج إلى شرح، نطبقه ونشرح، لأنه ماذا الآن يريد أن يبين الحق فيما تقدم. قال والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصله، بل لجميع الإجماعات المحصلة بالنسبة إلى عصر غيبة أو إلى عصور الغيبة. زين. هذا الآن كيف يبين؟ يقول وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم. برهان السبر والتقسيم يريد أن يبين بأن أكثر الإجماعات التي ادعي أنها محصلة لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها غير حاصلة. شوفوا قال أن المجمعين، شوفوا هذا تقسيم السبر، برهان السبر والتقسيم هكذا، العلماء الذين اتفقوا أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، إذن قاعد نقسم هذا، العلماء إما أنهم اتفقوا على حكم بغير دليل أو بدليل. طيب لا يصح الفرض الأول لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق. يعني نحن لو جوزنا على العلماء بأنهم يتحدثون بلا دليل ومستند، وأنه لو استطعنا أن نستكشف بأن هذه الفتاوى الموجودة في الرسائل العملية لا تستند، ولو البعض منها لا تستند إلى دليل، زين، فبالتالي تسقط جميع الفتاوى الموجودة. لماذا؟ يسري إليها الشك، نقول هذا الدليل، هذه الفتوى أيضا لعلها من غير دليل تلك الفتوى، هذا العالم يفتي هكذا. وهذا الآن تسمعونه كثيرا، أنه البعض يخرج على الفضائيات ويتحدث وكأنه ماذا، يعيش لوحده على وجه الأرض، يلقي الكلام إلقاء بلا مستند ولا دليل، وثم بعد ذلك الناس يقولون أنه ما مستند هذا القول الذي سمعناه، فنقول لا مستند له، فيسري الشك إلى جميع من أنه يخرج على الفضائيات ولا يأتي بدليل أو بآية. أو طبعا الدليل هو الآية والرواية كما بينا سابقا. طيب، فيتعين الفرض الثاني، وهو أن يكون لهم، يعني للمجمعين، مدركهم. زين، هكذا شلون استكشفنا أنه كما نقول هؤلاء العلماء نادرا ما نجد مسألة يتفقون فيها. الآن هناك مسألة اتفقوا عليها، يعني هناك توحدت آراء، وهم لا يفتون بلا دليل، فإذا لابد من وجود دليل. لاحظوا، زين، هذا الدليل أين هو؟ يقول وهو أن يكون لهم مدرك، يعني دليل ومستند، خفي علينا وظهر لهم. زين، طيب، هذا الفرض الثاني. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. طيب، أما الكتاب بتقول أنه لديهم آية خفيت علينا، مو صحيح. لماذا؟ لأنه الكتاب هو ما بين الدفتين، منذ أن بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يوم يبعثون. فإذن لا يصح أن يكون مدرك المجمعين الكتاب، هذا أولا. لهذا قال ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة، الآن حصرها بالسنة. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت لهم. ولو فرض أنهم، الفرض الثاني تقول لا هم فهموا شيء الباقي لم يفهم هذا الشيء، ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، فإن فهمهم ليس حجة علينا، فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. هذا كثير نجد أنه الآن في الكتب الاستدلالية، أنه في تقريب الاستدلال بالآية، يقرب الاستدلال، ثم بعد هذا التقريب يقول وهذا التقريب ذكره فلان وفلان من علمائنا الكبار. تجد أن السيد الخوئي يقول هذا الفهم ليس حجة علينا. خب، أنتم فهمتم هكذا، نحن نستطيع أن نأتي بوجه آخر للآية بما يتناسب مع موضوع الحكم، فيقرب بتقريب آخر، وهم علماء رحمهم الله. فبالتالي فهم العالم على العالم ليس حجة، أنت افهم من الآية ما تريد، وأنا أتيك بفهم آخر من الآية بدليل، طبعا مو فهمي الخاص، يعني ذوقيات واشتهاءات وآراء، لا، هذا عندما يأتي بوجه يأتي بحسب القواعد، وبالخصوص القواعد العربية وكيفية أنه نسق الآية. يأتي عالم آخر يبين بأنه هناك مثلا لو كان يقول بأن السياق حجة، فيقول سياق الآيات وقعت بهذا النحو وهكذا، وهذا أمر تعرفونه حق المعرفة. فبالتالي الفهم ليس حجة على العالم، فهم العالم ألف لا يصلح أن يكون حجة على العالم باء. نعم، دليل العالم ألف حجة على العالم باء، إن استطاع أن يرد ذلك الدليل فبها ونعمت، وإلا لابد يلزمه أن يأخذ بهذا الدليل. فبالتالي الفهم ليس حجة. فإذا الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. قلنا الكتاب لا يمكن أن يكون هو الدليل الذي كان لديهم وخفي علينا. زين الإجماع هو واضح، ما يصير أنه الإجماع يكون دليل على الإجماع، هذا يعني واضح ما يحتاج. قال وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا، فنقول من أين حصل كان هذا الإجماع حجة أيضا الذي هو حجة على الإجماع، فنسأل عن مدرك ذلك الإجماع، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى. إذن لا يمكن أن نقول بأنه كان لهم مدرك وخفي علينا ومدركهم الإجماع. إذن نأتي إلى الدليل العقلي. قال وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم. ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، طبعا هذا كله تقدم، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني لم يجمع عليها آراء العقلاء، فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم. فإذا سقطت الأدلة الثلاثة فلا تبقى إلا السنة، فينحصر مدرك المجمعين في جميع الأحوال. إن قلنا بأن هناك مدرك كان لهم وخفي علينا ولم يظهر لنا، فليس هذا المدرك إلا السنة الشريفة. لهذا قال فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين: واحد، أن يسمع المجمعون أو بعض المجمعين الحكم من المعصوم مشافهة، أو يرون فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، هذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه، من الآن يشوف المعصوم صلوات الله عليه، هذا يصلح للعصر اللي كانوا يعاصرون المعصوم، فبالتالي إجماعهم ما يحتاجون. بس على العموم حتى إلى الظن به فضلا عن القطع، وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء للإمام. الآن هذا نحتاج إلى ثلاث مقدمة. المقدمة الأولى أنه هذا طبعا من الأبدال، هذا لازم نثبته. اثنين، ورأى الإمام. وثلاثة، وشافه الإمام ونقل إلينا. طبعا راح يكون النقل منحصر به لأنه لن يكون معه أحد. يعني مثلا أنا أقول مثلا لنفرض أنه مثلا فلان سأل الإمام وأنا أشهد على أن فلان سأل الإمام، لا، هنا لابد أن يكون هذا بدل من الأبدال، زين، رضوان الله تعالى عليهم، هم أيضا يعني الله أخفاهم في خلقه لا نعلمهم، فبالتالي لابد أن نثبت أن هذا العالم من الأبدال. ولو ادعى شخص هذه الدعوة لانفتح علينا باب لا يمكن غلقه إلى ظهور الإمام صلوات الله عليه. هذه الدعوة إنزين دعوة إنما مجرد فرضية هي، وإلا من يدعي أنه من الأبدال وأنه رأى الإمام هذا يجر النار إلى قرصه، فبالتالي نشك في دعواه ولا نقبل منه شيء، كان من كان، حتى لو كان أنه مو أنه شيخ الطائفة ورئيس الطائفة، حتى لو كان أعلم العلماء، هذه الدعوة يجب أن لا تقبل في عصر الغيبة. بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين. شنو يعني؟ أي أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصومين. من وين؟ من وين إحنا يحصل؟ تقول هذا كان في عصر الإمام. طيب في عصر الإمام وين الرواية التي رواها؟ تقول الرواية خفيت علينا، خفيت علينا، لم تصل إلينا. نعم لم تصل إلينا، ولم تصل إلينا، إذا من وين نثبت أنه هو شافه المعصوم؟ بل لعله في إجماعه هذا الإجماع المدرك، لعل هذا الإجماع الذي أطبق عليه القوم استندوا فيه إلى رواية هم وثقوا بها وقالوا بأن هذه الرواية مفادها مثلا يقيني، لو وصلت هذه الرواية إلينا لكانت دلالتها ظنية لا نفهم منها ما فهموه. وهذا معنى قوله وأن احتمال لأنهم الاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها وإن كان احتمال المشافة قريبا جدا بل هي مضمونة، احتمال أنه شافها الإمام قريبة جدا بل هي مضمونة، لكن لا يفيد الظن لا يغني من الحق شيئا، وقريبا جدا هذا لا يصير الأمر يقينا ولا يصيره جزما، نحن نريد قطع لا نريد قريب جدا ومن المضمون قويا. ومن هذه العبارات لا يلتفت إليها العلماء وإن كانت عبارات جيدة ولطيفة، على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور. شوف الآن تكلمنا في الإجماع المحصل، إذ ليست آراؤهم مدونة وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربع. أولا إحنا وصلت إلينا أصول تسمى بالأصول الأربع، هي أصول المذهب، حريص لديه كتاب فلان في باب الصلاة، فلان لديه كتاب، فلان لديه كتاب، وصلت إلينا هذه الكتب. ما تتضمنه هذه الأصول وهذه الكتب هي أحاديث وليست آراء. قبل الحديث وصل إلينا هذا سنة، الآن نبحث فيه كبحث السنة. الكلام هنا أن يكون هناك آراء وإجماعات، إجماع ولا نعلم مدرك هذا الإجماع ونقول بأنهم لا يفتون ولا يجمعون عن أهوائهم بل عن مدرك، وهذا المدرك خفي علينا. فإذا خفي علينا زين فبالتالي لا يصلح أن يقول شخص أنهم استندوا إلى رواية، استندوا إلى رواية في الأصول يصير الإجماع مدركي. زين ما هو الموجود في الأصول الأربعمائة؟ أحاديث آراء العلماء القدماء الذين عاصروا الأئمة صلوات الله عليهم غير مدونة في الكتب. فأنا من وين أحصل الإجماع؟ ما أقدر أحصل الإجماع إلا اللهم من زمان، الآن شوية قبل الشيخ المفيد ابن بابوي القمي في المقنع لعله لدينا كتاب، ويقولون كتابه أيضا هو عبارة عن عبارات الرواية مقطعة في كتابه. فعلى كل حال من أين أنا أحصل إجماع الفقهاء في مسألة إذا لم تكن آراء العلماء الذين عاصروا الأئمة صلوات الله عليهم مدونة في كتبهم؟ طيب. أثنين، طبعا الاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، الوجه الأول لا يمكن القول به، الوجه الثاني أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا، هذا اللي أنا عبرت عنه بالإجماع المدركي. أما من جهة السند فالاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن، فمن لا يرى يعني من يعني من العلماء من لا يرى حجية الخبر الموثق أو الحسن لا مجال له في الاستناد إلى مثله، يعني إلى مثل الخبر الموثق أو الحسن. فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ هذا من جهة السنة. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض لو فرض أنه حجة من جهة السند وأغمضنا الكلام في السند وقلنا الآن هو حجة لكن الدلالة، فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض ليس نصا في الحكم. زين الظاهر ينفع؟ لا ما ينفع، ولا ينفع أن يكون الخبر ظاهرا عندهم في الحكم، فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد. فهمك حجة عليك، أنت تقول هذا ظاهر في كذا وأنا أقول ظاهر في عكسه. الظهور زين لا أب له ولا أم، كما أنا أكرر ذلك كي إذا اطلعتم على كتب الاستدلال تجدون بعض العجائب. يقول العالم العالم الفحل زين يقول هذه الرواية ظاهرة في كذا، مثلا ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب. نفس الرواية يأتي عالم آخر يقول لا، هذه ظاهرة في طهارة أهل الكتاب. نفس الرواية، رواية واحدة. فالظهور لا ينفع، يعني نحن لو أغمضنا عن الجهة السندية هناك مشكل، وهو أنها جهة الدلالة. الدلالة لابد أن تكون نصا، إذا كان الظاهر فبالتالي الظهور عند عالم زين لا يستلزم أن يكون هذا الظهور حجة عند عالم آخر، أو بالعكس لعله يكون الظهور على عكس ما فهمه العالم الأول. وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، واشتهر عند المتأخرين طهارة ماء البئر عكس ذلك، ابتداء من العلامة الحلي؟ فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، عدا الإجماع الدخولي وهو بالنسبة إلينا غير عملي، وهذا الإجماع الدخولي. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي لا الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها. ليش؟ لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر، هذا السبب هو نفسه، نفس هذا السبب قد يدعو إلى احتجاب حكم الله. إذا كان حجة الله هناك مصلحة لأن يحتجب عن الخلق، حكم الله ما في مصلحة، لا في مصلحة. فإذا قاعدة اللطف ما نقدر نطبقها كما سيأتي في الرسائل إن شاء الله، وقول الشيخ الأنصاري الذي أورد على شيخ الطائفة بما لا مزيد عليه. والحق والإنصاف أن هذه قاعدة اللطف لا تجري في المقام لهذا السبب. لاحظوا، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام، الإمام أعظم من حكم الله، حكم أنه طهارة شيء أو نجاسة شيء أو أنه جواز فعل شيء، إنزين هذا لا قيمة له عند حجة الله سبحانه وتعالى الذي هو تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر. هو نفس هذا السبب قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع. من وين تقول أنه لو اجتمعوا على حكمين وكان خطأ لابد على الإمام أن يلقي بينهم الخلاف؟ ليش؟ لأنه لو لم يلقي بينهم الخلاف لقربهم إلى المعصية وأبعدهم. نقول اختفاء الإمام، خب اختفاء الإمام يقرب إلى المعصية ويبعد عن الطاعة. فإذن هذا ما يمكن أنه أن نستدل بهذه القاعدة التي لا تنطبق في المقام، والأمر واضح لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب ليس من سببه بل هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى قضى بأن يحتجب الحجة عنا، فبالتالي أيضا يمكن أن يقضي بأن تحتجب الأحكام عنا، وبالتالي نحن نعمل بأحكام، هذه الأحكام ظاهرية كما تعلمون. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع؟ بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع، وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول: لماذا لا تقتضي هذه القاعدة، يعني قاعدة اللطف، أن يظهر الإمام الحق، زين، أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف، لا سيما أن الآن أنتم تقولون لو أجمعوا على مسألتين، على مسألتين، حينئذ يجب على الإمام أن يلقي بينهم الخلاف. نقول خوب، إحنا نقدر نشكك أكثر من هذا ونوسع دائرة الإشكال. كيف نقول نحن في المسائل الخلافية التي يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع؟ الآن صلاة الجمعة، تفضلوا، الآن صلاة الجمعة، نحن ماذا نفعل لصلاة الجمعة؟ القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فبالقرآن واضح، الروايات إلى ما شاء الله، وبعضها في دلالتها ما فيه، وبعضها تجعل ذلك منصبا للإمام المعصوم، والبعض يقول بما أن الإمام غائب صلوات الله عليه فيحرم، أنه تحرم هذه الصلاة ولا بد أن يصلي صلاة الظهر، ولهذا يجيبونها مسألة دوران الأمر بين الواجب والحرام في مسألة لو دار الأمر في يوم الجمعة بين أن يصلي الظهر أو يصلي الجمعة. فإن كانت الجمعة زين مثلا على سبيل المثال حرام وأتى بها فقد ارتكب محرما، وإن كانت واجبة وتركها فقد ترك واجبا إلى آخره. فبالتالي هناك مسائل ليست مسائل إجماع ومسائل وفاقية، بل هي مسائل خلافية. هنا أيضا يمكن أن نقول أنه يلزم الإمام أن يظهر ويبين الرأي الصحيح في هذه المسألة الخلافية، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع. بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله، يعني من مسائل الفقه، لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع. الحين أنت بتقول لي الناس كيف يعملوا؟ يقول أنا مكلف بالظاهر، أما الواقع المحتجب عني فبالتالي أكثر الناس يقعون في مخالفة الواقع في المسائل الخلافية. فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم الخلاف، وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع؟ وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بقاعدة اللطف، الإجماع، القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف. وأما مسلك الحجز فإن عهد الدعوة على مدعيها، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب، مثل المسح على الخف. المسح على الخف غير جائز في مذهب الإمامية. ابحث الآن في جميع كتب الفقه وعند جميع العلماء وفي الأخبار وأينما تريد أن تذهب، تجد بأنه لا يوجد مدرك واحد يجوز أنه المسح على الخف، وإن كان هناك واحد فهو محمول على التقية، وبالتالي وصل هذا الحكم إلى درجة ضروريات المذهب. بالتالي نحن لا نقبل أحد أن يأتي ويقول بجواز المسح على الخف، لأنه ماذا؟ مخالف لضروريات المذهب، هنا الضروريات الفقهية التي أطبق عليها جميع العلماء، علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليه أو قريبا من ذلك، عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقة الإجماع لقول الإمام، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل. هنا لازم نوقف، الإجماع الذي نحن نتحدث عنه لابد أن يكون إجماع دليل برأسه، لا أنه يستند إلى دليل آخر. شنو الفائدة يستند إلى دليل آخر؟ مثلا لو كانت لدينا رواية صحيحة تامة الدلالة نقول أجمع العلماء. شنو أجمع العلماء؟ ما في أجمع، هذا مو دليل، هذا يسمونه إجماع مدركي، يعني استند إلى مدرك. أو أنه كل عالم لو أتى إلى هذه المسألة لأجرى أصالة البراءة، فإذن إجماع. إجماع على ماذا؟ الإجماع دليل برأسه. يعني شنو معنى الدليل برأسه؟ يعني حيث لا دليل ولا توجد رواية أو يوجد أصل أو مستند، نقول هنا الإجماع حجة أم لا كي نستند إليه. أما أنا أي أدعي الإجماع بناء على الاستناد إلى آية قرآنية، خب أستدل في الكتاب في الآية القرآنية أنها واضحة الدلالة، ولا يحتاج أن أدعي الإجماع. أقول هذه الآية القرآنية وهذا دلالة الآية وتقريب الاستدلال بالآية وينتهي الأمر. إذن هذه العبارة، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقة الاتفاق لقول الإمام وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل. إن كان خبر الواحد فهو قول الإمام، يعني أقصد شنو؟ الناقل لخبر الإمام. وإن كان الأصل البراءة فهو دليل برأسه، لا حاجة إلى على العموم. هذا إحنا نسميه بالإجماع المدركي الذي نقول هو ليس حجة. وكذلك يلحق بالحجز مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين، يبقى شيء لا. الآن خلصنا البحث الذي كنا بصدد أن ننتهي منه في كيفية استكشاف رأي المعصوم ومناقشة هذه الطرق التي ذكرها المصنف. يبقى شيء، الآن لو فرضنا أن المعصوم في المدينة المنورة صلوات الله عليه وصلوات الله على رسول الله، وكان هناك علماء يسكنون في الكوفة، لو أجمع العلماء في الكوفة مو في عصر الغيبة، في عصر الظهور، أجمع العلماء هناك بإجماع، هذا الإجماع ولم يختلفوا في هذا الحكم، هذا كاشف عن رأي المعصوم. نعم كاشف، ما عندهم رواية ولا عندهم شيء، لكن أجمع. هذا الإجماع يتبين بأن هذا الإجماع كان مستندا إلى أنهم استكشفوا رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لو يذهب شخص منهم إلى المعصوم ويقول بأن علماء الكوفة قد أجمعوا على هذا الرأي، يقول نعم هذا الرأي هو حكم الله الواقعي. لاحظوا، فبالتالي مو أنه يأتي شخص إليهم فيروي لهم رواية، لأنه لو روى لهم رواية لكان هم رواة لتلك الرواية. هذا الشخص نقل لهم الرواية، مثلا خلي يقول أنه سألت سيدي ومولاي الإمام الصادق بعد إحراز وثاقة هذا الشخص، هؤلاء الذين سمعوا منه يجمعون أم ينقلون رواية لا ينقلون رواية؟ نحن نريد إجماع. الإجماع الذي ينفعنا هو الإجماع في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الذي لو بعدت الشقة عن الوصول إليه روحي فداه لأمكن أن نقول بأن هذا كاشف عن رأيه. وهذا الإجماع لا يتحقق في عصر الغيبة. على كل حال ونهاية الكلام، بأن الإمامية لا يرون الإجماع حجة. من أين أتى الإجماع؟ مسايرة لأهل العامة، وإحنا ما عندنا الأدلة أنه أربعة، يعني في الواقع إحنا نقول نكتب في كتبنا كي لا يستشكل علينا. إحنا فقط عندنا أنه فقط وفقط أدلة المدارك هي الكتاب والسنة وغير ذلك مو موجود. إن قلت بأننا نعمل بالأصول نقول الأصول مأخوذة من السنة. الاستصحاب من وين مأخوذ؟ مأخوذ من روايات. البراءة من وين مأخوذة؟ مأخوذة من روايات. زين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه البراءة الشرعية. العقل، خب البراءة العقلية، وأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراق اليقيني أيضا بحكم العقل. أما إجماع إحنا ما عندنا، لكن طفحت كتب العلماء بثلاث تعبيرات أو أربع تعبيرات ستجدون هذا التعبير. التعبير الأول نفي الخلاف، شنو هو نفي؟ بلا خلاف أجده، شنو بلا خلاف؟ إنزين. التعبير الثاني اتفق علماء الاتفاق. الثالث أجمع المدري شنو. إنزين. الاتفاق الاصطلاح الرابع إنزين دعوة تسالم على إنزين. هذول الأربعة شنو هذول؟ يعني أنا بعرف بلا خلاف واتفق وأجمع وتسالم، هذول الأربعة شنو يشكلون عندنا إحنا في من أدوات أصول الفقه؟ يعني إحنا هذه أصول الفقه أدوات لاستنباط الأحكام الشرعية، عندما نأتي إلى الفقه نستخدم هذه الأدوات. هل موجود عندنا إحنا من الأدوات الموجودة لدينا في أصول الفقه عدا الإجماع اللي الآن بحثنا وقلنا أنه ليس بحجة النقاش في الإجماع المحصل صغروي وفي الإجماع المنقول كبروي؟ يعني الإجماع المنقول ليس حجة والمحصل غير حاصل. هل لدينا شيء يسمى نفي الخلاف أو شيء يسمى لدينا اتفاق وشيء يسمى لدينا تسالم؟ هذا إن شاء الله أنتم تفكرون في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.